بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب نأخذ مفردات الآية معانيها. في قوله قل أي للمشركين، قل ادعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة، قل أي للمشركين الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي غيره ينفعونكم بزعمكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي أن غيره ينفعونكم كما تزعمون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ومعنى لا يملكون مثقال ذرة أي وزن ذرة من خير أو شر، والذرة هي النملة الصغيرة. لا يملكون مثقال أي وزن ذرة أي من خير أو شر، والنملة هي والذرة هي النملة الصغيرة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وفي قوله وما لهم فيهما من شرك أي مع الله، وما لهم فيهما من شرك أي شرك مع الله، وما له منهم، وما له أي الله تعالى، منهم أي من الآلهة، من ظهير أي معين، وما له أي الله تعالى، وما له منهم أي من الآلهة، من ظهير أي معين يعينه على تدبير السماوات والأرض. ثم قال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة أي عند الله. إنهم يقولون إن آلهتهم تشفع عند الله، فقال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقال الله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومعنى إلا لمن أذن له أي لمن أذن له أن يشفع لغيره، لمن أذن له أن يشفع لغيره. والآية المتقدمة الأخيرة ذكرنا مرت معنا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فقد بوب الشيخ رحمه الله تعالى على هذه الآية. طيب أين دلالته على مقصود الترجمة من الآيات؟ أين دلالته على مقصود الترجمة من الآيات؟ الجواب في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى سبحانه وتعالى نفع الشفاعة هنا عن أحد عنده إلا إذا أذن له. فبقوله ولا تنفع الشفاعة أي الشفاعة المنفية إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك، نفاها أي نفى الله عز وجل هذه الشفاعة إلا أذن الله عز وجل إذا أذن الله عز وجل فتنفع. بقي ماذا يستفاد من هذه الآيات؟ الأول يستفاد الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، الرد على المشركين. أيضا يستفاد مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك، مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. فمن كان عنده قدرة على مناظرة المخالف لإبطال شبهه وما استدل به فعل، وإلا اجتنب. أيضا في قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. لأن المشرك إنما يتخذ هذه أسبابا لما يحصل له من النفع. قال أهل العلم والنفع لا يتحصل إلا بأربع أمور، النفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. فإذا كانت هذه الخصلة موجودة من الأربع عند شخص نفع. الأولى إما أن يكون مالكا لما يريده، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده. فإذا كان هذا مالك له إذن حصل النفع، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده. الثاني إما أن يكون شريكا للمالك، أن يكون شريكا للمالك. وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، إما أن يكون ظهيرا أو معينا له. إما أن يكون ظهيرا أو معينا له، وإما أن يكون شفيعا عنده، وإما أن يكون شفيعا عنده. فهل هذه موجودة في آلهتهم؟ من يجيب على هذا؟ لا توجد، والله قد نفى هذه الأمور في الآيات المذكورة. أيضا يستفاد من هذه الآيات إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله تعالى، إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله تعالى. استفاد أيضا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، لأن الله عز وجل لا يأذن فيها لمشرك كما مر معنا في الدروس المتقدمة. ولا تنفعهم، فلا تنفعهم، نعم، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذه من الشفاعة المنفية. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال أبو العباس بن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك فتلك منفية مطلقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كثيرة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وكلام شيخ الإسلام في كتاب الإيمان هذا 66 إلى 67 في كتاب الإيمان. طيب، نأخذ مفردات الكلام، بعض معاني مفردات كلام شيخ الإسلام. وفي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال أبو العباس معلوم بن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك، أي لغير الله، فنفى الله عز وجل أن يكون ملك لغير الله، لقوله: ولا يملك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله: أو قسط منه، والقسط هو النصيب، وفي قوله: أو يكون عونا لله، هذا في قوله: وما له منهم من ظهير. أو يكون عونا لله، نفى الله عز وجل ذلك في قوله: وما له منهم من ظهير. وقول شيخ الإسلام أيضا: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أن لا تنفع إلا من أذن له الرب، في قوله: ولم يبق إلا الشفاعة، بين أن لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، لقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي قول شيخ الإسلام: ولم يبق إلا الشفاعة، أي أن لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما ذكر. ثم قال شيخ الإسلام: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى نفى أن تنفعهم أصنامهم في قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا هو مقصود قول شيخ الإسلام. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، أي يظنون أن هذه الآلهة والأصنام التي عبدونها من دون الله تنفعهم. فقال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفي قول الشفاعة التي يظنها المشركون، أي التي يطلبونها كما أسلفنا من غير الله من الأنداد، ليس المقصود بالشفاعة المثبتة إنما المنفية. قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أي بالحديث الشفاعة الصحيحين. وقال أبو هريرة وهذا في الحديث أيضا معلوم حديث الشفاعة سيذكر أيضا أسعد الناس من أسعد الناس بالشفاعة أي أكثرهم سعادة بها. ففي قوله من أسعد الناس أي أكثرهم سعادة بها. ما الفرق بين من أسعد الناس فأجاب وقال من أسعد الناس من حيث المعنى؟ من أسعد الناس قال من أسعد الناس. الأول من أسعد أحسن من أسعد الناس قال من أسعد الناس يعني السعيد هو الذي يدخل السعادة على المسلم. من أسعد قال من أسعد. طيب في قوله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي هذا كما ذكر أهل العلم احتراز من النفاق رد على المنافقين الذين يقولونها باللسان ورد على من يقول ماذا الإيمان يكفي إيش تفضل. طيب الذي قال يكفي القول قال مجرد القول فقط باللسان وهنا قال خالصا من قلبه أيقظ هذا النائم الذي بجواره. قال وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. وما هو المقام المحمود الذي يحمده الخلائق فيه كلهم يوم القيامة؟ الشفاعة. ارفع رأسك ومعنى ارفع رأسك أي من السجود وقل يسمع أي السامع هو الله عز وجل الذي يسمع له. وسل تعطى أي سل ما بدا لك تعطى إياه. سل تعطى أي سل ما بدا لك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أبا سليمان؟ الشفاعة. قال واشفع تشفع. حينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق أن يقضى بينهم. فكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق وفيهم كفار؟ ومن شروط الشفاعة أنه لا يشفع إلا لمن من شروط الشفاعة إسلام المشفوع له. والنبي يشفع لأهل عرصات من كان في الموقف جميعا وفيهم الكفار. نعم هذه حالة مستثناة وهو لفصل القضاء فقط يبدأ الحساب ليس معنى ذلك بدخول الجنة. طيب هنا إشكال من سيجيب عنه لأن شيخ الإسلام قال أن الله سبحانه إن قال شيخ الإسلام إن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع له. السؤال هنا قد يقول قائل لما لم يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة؟ هات يا عمر. ذكر أجاب شيخ الإسلام أيضا بهذا قال ليكرمه أي إظهارا لفضل الشافع وإلا الله عز وجل قد يغفر لهم بدون ماذا الشفاعة لكن إكراما لهذا الشافع وإظهارا لفضله وإكرام الله تعالى له بذلك المقام. وفي قوله قل لله لام هنا للملك. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب الذي يليه قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب ما مقصود الترجمة في هذا؟ لأن بوب شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في الآية. ما مقصود الترجمة في هذا الباب؟ الجواب قال أهل العلم فيه بيان برهان من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله، فلا يشارك فيه أحد، بتقرير أن أعظم الخلق عند الله قدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم، بتقرير أن أعظم الخلق عند الله قدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يملك هداية من يحب في الدنيا. أن أعظم الخلق عند الله قدرا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا يملك هداية من يحب في الدنيا، فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ فكيف يملك في الآخرة نفعا على وجه الاستقلال؟ بقي ما الفرق بين هذه الترجمة والتي سبقتها؟ ما الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها؟ الفرق أن الترجمة السابقة في إثبات الشفاعة وتحقيق ملك الله لها، أن السابقة تحقيق ملك الشفاعة لله، إثبات الشفاعة وتحقيق ملكها لله وحده، وهذه في تحقيق خلوص ملك الشفاعة لله. وهذه في تحقيق خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فإن من يملك شيئا ربما شاركه غيره، فإن من يملك شيئا ربما شاركه غيره، فأتى المصنف بهذه الترجمة لإبطال وقوع الشركة في الشفاعة، فأتى المصنف بهذه الترجمة لإبطال وقوع الشركة في الشفاعة. بقي ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ أيضا في هذا كما أسلفنا فيما تقدم في الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الصالحين النفع والضر، في الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الصالحين النفع والضر.